قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:06 تأتيكم استفتاءات. عند 4:22 فلسطين اليوم، وفي الساعة 5:04 تأتيكم الحضارة الإسلامية. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:19. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:37 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:44. تلاوة حزب من القرآن الكريم تأتيكم في 6:08. عند 6:31 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. معارج النور عند 6:44. في 7:07 نستمع للواحة الأدبية. حديقة الأطفال عند 6:14. وفي 7:46 تأتيكم قصص وأساطير إيرانية. على رأس 8 يأتيكم قسم الأخبار بأولى نشراته الإخبارية الصباحية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن أحكام الولادة في الإسلام. وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني أدب الله في عمره، للحديث عن هذا الموضوع وأحكام الولادة في الإسلام، يسرني أن أرحب بالضيف البرنامج سماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. أهلا بكم سماحة السيد في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
أهلا بكم سماحة السيد. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي. أهلا وسهلا بكم. الإسلام دين شامل في أحكامه الفردية والاجتماعية والأسرية وأيضا السياسية والطبية إلى غير ذلك في مجالات الحياة. عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مجهولتان، الأمن والعافية. سمحت السيد، السؤال: إذا راجعت الحامل طبيبا رجلا ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظل وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة، مما يخشى على سلامة المولود والأم في حال قيامها بالتوليد، فهو الحكم؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بحسب مفروض أو فرض السؤال، ليس فقط يجوز وإنما يجب، كما عند السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف.
نعم.
يقول بل يجب في مثل هذا السؤال، لأن هذا فيه إنقاذ لنفس سواء كانت الأم أو كان الجنين.
نعم.
بحسب ما فرض في السؤال.
نعم. جيد. السؤال الثاني سمحت السيد، المانع الدائم من الإنجاب مما يلحق الضرر للرجل أو المرأة، هل يجوز تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الإنجاب، فهو ما الحكم في ذلك؟ تفضل.
في الواقع الحكم المنع سواء من الرجل أو سواء من المرأة أن يمتنع عن الإنجاب سواء بشكل مؤقت أو سواء بشكل دائم، لا إشكال فيه عند العلمين وعند السيد السيستاني أيضا.
نعم.
فما إشكال فيه إطلاقا، يجوز لهما تحديد النسل ومنع الحمل أحيانا، مثلا عن طريق الزوج هو يقطع الحبل المنوي مثلا، يقوم بعقم نفسه.
نعم.
ولو حتى إذا بعد ذلك لا يمكن لهما الإنجاب فهو جائز، هذا جائز. نعم، قلنا هذا بالحكم الأولي، أما هناك وسائل منع حمل يلزم منها ضرر فلا يجوز، إذا لزم منها ضرر للزوج أو ضرر للزوجة فلا يجوز، هذا بالحكم الثانوي. أو إذا لزم منه الكشف والنظر إلى العورة الغير فأيضا لا يجوز، أما بحد ذاته يجوز، وهذا حتى كان في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هناك بعض الروايات أو جملة من الروايات يسألون النبي مثلا يقوم في عملية العزل خوفا من الولد، يقول النبي جائز. فإذا ما تحديد النسل منع الحمل هذا جائز للأفراد. نعم، على الصعيد الفردي هو المسألة إذا أخذناها بشكل مفهوم نتوسع فيها، نحن عندنا تحديد نسل على الصعيد الفردي وعندنا تحديد نسل على الصعيد العام على الصعيد الاجتماعي. يعني كيف؟ مثلا هناك أفراد يريد أن يحدد نسل، يقول أنا أحتاج طفل واحد بس أو أحتاج اثنين، أو بعض يقول أنا ما أبي أطفال، لا أحتاج إلى أطفال، هذا يسمونه تحديد نسل لكن فردي، الفرد هو طالب بذلك. تارة لا يأتي مثلا الحاكم الشرعي أو يأتي الرئيس البلد ويقول يجب على الأمة أن تحدد نسلها، يجب عليهم ويلزم ذلك على أن لك طفل واحد فقط.
نعم.
أو لك مثلا أن تنجب طفلين فقط
لمصلحتهم،
هذا يسمى تحديد نسل. ولكن هذا في الواقع عند العلماء حصلت دراسة هل يجوز أم لا، هنا البعض العلماء قال تدرس المسألة اقتصاديا واجتماعيا ويجوز للولي الفقيه حسب المصلحة، أحيانا المصلحة تقتضي كثرة النسل فيحكم بذلك، أحيانا المصلحة تقتضي قلة النسل فله أن يحكم بذلك. وهذا أما بعض العلماء يخالف يقول لا يجوز للحاكم الشرعي أو للقائد أو للرئيس أن يفرض هذا الحكم، طبعا مسألة مختلف فيها.
نعم جيد، اسمح لي بفاصل سماحة السيد ونكمل الحديث. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة السيد حول المانع الدائم من الإنجاب، وتحدث أيضا حول تحديد النسل. سماحة السيد، نتحدث حول تنظيم النسل من أجل الظروف المعيشية التي تمنع من توفير الحياة الكريمة للجنين، هل يتعارض مع الحكم في الإسلام؟
طبعا هناك اصطلاحان، اصطلاح تنظيم النسل واصطلاح تحديد النسل. أما تنظيم النسل هو المراد منه هو أن يجعل فاصلة زمنية بين الطفلين.
نعم.
أي مسألة مهمة جدا، لأن أنا عندي كتاب قبل 20 سنة تقريبا صدر في هذا المجال، تحديد وتنظيم النسل في ضوء الشريعة والعلم الحديث.
جيد. إن شاء الله يعني نجلبه ونتحدث عنه إن شاء الله
بقوة الله. فأحيانا عندنا تنظيم نسل، ما هو التنظيم وما هو الفرق بين تنظيم النسل وبين تحديد النسل؟
نعم.
أنتم تفضلتم هل يجوز تنظيم النسل؟
نعم
تنظيم النسل جائز بكل الأحوال وعند الجميع. تنظيم النسل هو أن تجعل فاصلة زمنية بين الطفلين، بل هناك دعوة قرآنية لذلك ودعوة أيضا نبوية وولوية.
جيد.
يعني تدعو لذلك أن تكون فاصلة بين الطفلين
فترة
لأن
زمنية.
الطفل إذا أتى على الطفل وهو يرضع راح يأثر فيه، وهناك جملة من الروايات.
جيد.
فلا بد يكمل رضاعة ثم بعد ذلك يأتي الطفل اللي بعد. يعني التنظيم يقولون أن تجعل 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات بين الطفلين حتى هذا يبلغ أشده يكون كامل ثم يأتي الطفل. هذه سمى تنظيم نسل.
جميل.
وهناك تحديد، لا التحديد ربما في سنتين
نريد.
أو في 3 يأتي بطفلين أو 3 ثم يحدد، ثم يقول أنا بعد ما أقبل بالإنجاب أحدد نسلي، يعني يحدد نسله بطفلين. أما ذاك لا ينظم نسله مثلا 3 4 5 لكن يجعل بينهم فاصلة. التحديد قلت لكم إما على الصعيد الفردي فهو جائز، يعني أنا أريد طفلين أحدد. التنظيم جائز في كل الأحوال على بحسب
يعني سؤالك. فيما بين الأهل يعني متفقين على ذلك.
نعم أكيد. أنظم أنا كل 4 سنوات كل 5 سنوات أتي بطفل. أولا أنا أهيئ نفسي لهذا الطفل، أنا كأم أقوم بتربيته أقوم بتعليمه أقوم كذا حتى يصل إلى مرحلة من العمر 8 سنوات 9 سنوات ثم يصل إلى مرحلة ثم أنا أكون مستعدة للطفل الثاني. هذا يسمى تنظيم نسل. يعني نسلي أنظم نسلي. أما هناك تحديد أن أتي بطفلين أو 3 ثم أحدد، قلت لكم هذا أيضا جائز عند العلماء وفي الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية هذا التحديد، لكن أي التحديد الفردي على الصعيد الفردي ليس على الصعيد الاجتماعي. على الصعيد الاجتماعي المسألة راجعة بحسب العلماء، منهم من أجازه أن الحاكم الشرعي أو الرئيس أن يحدد ومنهم لم يجد ذلك.
لكن حضرتكم تحدثتم حول التنظيم والتحديد. لنفترض تحديد الجنس، مثلا امرأة تريد مثلا ذكرا أو لا تريد أنثى.
نعم.
أو العكس.
نعم.
هل يجوز؟
نعم هذا جائز بحد ذاته. تحديد النسل أو تعيين الجنس مثلا هذا جائز ولا إشكال ولا ريب فيه، لكن بالحكم الأولي. المسألة في التحديد، هل يلزم منه ضرر في من خلال استعمال مثلا وسائل منع الحامل؟ إذا حصل ضرر للأم أو للأب أو للزوجة هنا في إشكال.
نعم.
أحيانا لا يحصل حرمة ثانوية، مثلا تقدم على أن تأتي بوسيلة منع الحمل لكن مع النظر المحرم.
نعم.
للطبيب الأجنبي أو
وهنا
للطبيب
أيضا
الأجنبي.
فيها إشكال.
هنا أيضا لا يجوز.
نعم. طيب السؤال، هناك امرأة متزوجة ورزقت قبل 3 أشهر بطفلة وتريد منع الحمل الثاني، هل يجوز أن تتبع طريقة تحديد النسل؟
أم هذا تحدثنا قلنا. نعم. يجوز لها ذلك، لكن إذا حددت من خلال اللولب فله أحكامه كما ذكرنا ذلك.
نعم.
أولا له حكم، ثانوي إذا كان مانع لا يجوز ذلك. أما إذا كان قاتل لا يجوز، هذا بحسب التشخيص. والظاهر أن الأجهزة اللولب تختلف، منها من يكون ربما والله العالم الاختلاف هنا، بعض الأجهزة
طرق الحديثة
مانع.
يمكن
طرق حديثة، لكن منها من يكون مانع فلا إشكال فيه، ومنها من يكون قاتل، هذا فيه إشكال. هذا من جانب. الجانب الثاني، إذا كانت النظرة محرمة والكشف محرم واللمس محرم أيضا لا يجوز بالحكم الثانوي. أما التحديد بحد ذاته جائز ولا ضير فيه،
والتنظيم جائز،
والتنظيم أيضا جائز،
وأيضا إذا تريد ذكر أو أنثى أو توأم مثلا
أيضا هذا جائز ولا إشكال فيه.
جيد. سمحت السيد، شكرا لكم على ما تفضلتم به من الأحكام الفقهية في الإسلام، وحلقة اليوم كانت حول أحكام الولادة في الإسلام. وأيضا لكم مستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران،
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، تستمعون إلى برنامجنا تحت عنوان المقاومة وتثبيت معادلة المواجهة. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحتها؟ إذن المقاومة وتثبيت المعادلة، معادلة المواجهة، هو محور حديثنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 51 بعد 400، وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,061 شهيداً، وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة بشكل كبير. أوامر إخلاء جديدة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الشمالية الغربية لمدينة غزة، جزء من مخيم الشاطئ، منطقة الصفطاوي، حي الكرامة وأبراج المخابرات، بعد يوم واحد من أوامر إخلاء في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. هذه البلدة التي ينفذ فيها عملية واسعة وقصف منزلا لعائلة شباب استشهد فيه 7 مواطنين فلسطينيين، ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء بلدة بيت حنون بشكل كامل، كما يعمل على إخلاء بلدة بيت لاهيا ومحاولة فصل مخيم جباليا بشكل كامل عن باقي مناطق قطاع غزة، كما أعلن جيش الاحتلال نجاحه في هذا الأمر. جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض اليوم لضربة معنوية جديدة، أولا بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية للمقاومة الفلسطينية، ثانيا من انطلاق الصواريخ من بلدة بيت حنون التي يسيطر عليها لليوم الثاني على التوالي، هذه المرة نحو مستوطنات غلاف غزة، و5 صواريخ على الأقل، في حين كان يوم أمس صواريخ باتجاه مدينة القدس المحتلة. إجمالا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل أيضا عمليات القصف في مدينة غزة بأحيائها المختلفة مستهدفا المشافي، وكان قد استهدف أيضا جمعية الوفاء أو مشفى الوفاء لرعاية المعاقين، استشهد فيه 8 مواطنين فلسطينيين، عدد منهم من رؤساء الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم للمواطنين الفلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مخيم النصيرات، 8 شهداء وأكثر من 20 جريح في قصف مدفعي متواصل على شمال المخيم الجديد، بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة، وبعض الشهداء كانوا عبارة عن أشلاء تقطعت نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تواصل في ساعات المساء، وكان قد طال المخيم في ساعات الصباح مادة لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. هنا في مخيم خان يونس قصف مدفعي جديد أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، في حين استشهد 2 من المواطنين في مدينة رفح. أيضا نذكر العالم أن طفلا فلسطينيا جديدا توفي متأثرا بموجة البرد التي تضرب الأراضي الفلسطينية، وهو الخامس خلال أيام قليلة، إضافة إلى إبلاغ عائلتين فلسطينيتين باستشهاد ابنيهما في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال المعروفين إلى 50 أسير فلسطيني، وهناك أعداد أخرى مصيرها مجهول.
هذا وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، ولعوى على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار، وهاجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان شرقي جباليا البلد في شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها في خطوط القتال شمالي قطاع غزة، وبالاشتراك مع كتائب الأقصى، من تفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا. كما اشتبك مقاتلو سرايا القدس مع قوة للاحتلال واستدرجوها إلى منزل مفخخ مسبقا في شارع الواد غربي بيت حانون، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح بتفجير المنزل لحظة تحصنهم بداخله. ودمرت السرايا آلية عسكرية من نوع ميركافا بتفجير عبوة معدة مسبقا خلال توغلها في شارع السكة غرب بيت حانون، ودوت صفارات الإنذار كذلك بعد ظهر الأحد في مستوطنتي سيديروت ونير عام في غلاف غزة. هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه سيديروت، حيث تم اعتراض صاروخين. كانت كتائب القسام أعلنت يوم السبت أن مجاهديها اقتحموا نقطة عسكرية للعدو واشتبكوا مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. وأطلق أيضا صاروخان من شمالي قطاع غزة بعد ظهر السبت تحديدا من بيت حانون في اتجاه مستوطنات القدس المحتلة، وذلك بعد نحو السنة بحسب وسائل إعلام الاحتلال التي وصفت الحدث بالأمر المدهش والاستثنائي، خصوصا وأن صحيفة يدعوت أحرنوت أكدت أن الصواريخ التي أطلقت مساء السبت من بيت حانون كانت على بعد 300 متر فقط من قوات الجيش المتوغلة في المنطقة. نعم، وإلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، الضفة المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام يوم الثلاثاء الماضي قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل الألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وبحسب بيان السرايا، قامت وحدة الهندسة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية في محور العكاشة لاستدراج القوة المدرعة بعد قدوم القوة التي كانت تضم جيب قيادة لقوات العدو. وأكدت أنه تم تفجير جيب القيادة بعبوة ناسفة معدة مسبقا وإمطار قوات النجدة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. ووفق ما تابعت، أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء قائد لواء آخر أيضا، حيث تكتم الاحتلال عن باقي خسائره في هذه العملية. كما وأيضا في سائر الأنباء، لا زالت المقاومة تقدم أداء رائعا في هذه الأيام بعد مرور هذه الفترة من عملية طوفان الأقصى. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. المقاومة وتثبيت معادلة المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج، بعدما اقتحم وزير الاتصالات الصهيوني بوابات الأقصى منتهكا حرمة المسجد المبارك، خرج من أنفاق ما يسمى بحائط المبكى ليدون على منصة إكس هذه العبارة: إن مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق. أخرج الوزير شلومي كراعي مكنونات نفسه ونيات كيان الاحتلال، فقضم الجولاني واحتلاله والحملة الجوية غير المسبوقة ضد قدرات الجيش السوري ليست منتهى الحلم الصهيوني، إنما بوابات دمشق. هل تسمع دمشق وتعي حقيقة ما يعد للمنطقة؟ هل يدرك من يشرعون بوابات التطبيع أمام كيان يلتمس الهيمنة والسيطرة بآلة فتك وقتل حينا وسياسات ناعمة أحيانا أخرى؟ هل يدرك هؤلاء أنه لا نهاية لأطماع هذا العدو التلمودية؟ بين بوابات سهلة الفتح وأخرى عصية، فعل المقاومة. مقاومة أوصدت في جنوب لبنان بوابات معظم القرى الحدودية أمام العدو لستة وستين يوما ليتسلل عبر شباك اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار. خرقات وتوغلات على أشكال مختلفة، والنتيجة واحدة: أن هذا العدو لا يقيم وزنا لتفاهمات ولا لشراعات حقوق الإنسان، فأطفال قطاع غزة يموتون من البرد، وأغطية فصل الشتاء تتكدس على المعابر الممنوع فتحها، فيما ثلاجات الموتى تمتلئ بالروائح الكريهة لانقطاع الكهرباء المحرومة على القطاع المحاصر الذي سلبه الاحتلال كل أسباب الحياة، لكنه عجز عن إسكات نبض الناس عن المقاومة التي بكل ما أوتيت من قذائف ياسين والعبوات بالاستفادة من مخلفات قوات الاحتلال من صواريخ لا تزال تقارع العدو عند كل ركام ومجمعات سكنية مدمرة. ولليوم الثاني ترسل رسائلها إلى ما بعد حدود القطاع، إلى قلب كيان الاحتلال ومستوطنات الغلاف عبر صواريخ ظن جيش الغزاة أنه قضى عليها. صواريخ تخرج من الأنفاق ومن تحت الركام لتذكر العدو بأن لا حل إلا بالانسحاب الكامل من غزة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
القدس التي يقتحمها المستوطنون الصهاينة يوميا يؤدون فيها رقصاتهم الاستفزازية وطقوسهم المبتدعة، يخرج فيها مسؤولون صهاينة ليرددوا عبارات يهودية: مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق. هذا القول أعلنه وزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي بعد مشاركته باقتحام باحات المسجد الأقصى وأدائه طقوسا تلمودية في أنفاق ساحة حائط البراق، أو التي يسميها شلومو بحائط المبكى، وهذا في اليوم الرابع من عيد الحانوكا أو الأنوار لدى اليهود. تصريحات الوزير الصهيوني سرعان ما أدنتها حركة حماس لتؤكد أن ممارساته تؤكد تطلعات كيانه المارق للوصول إلى أبواب دمشق، داعية الأمة العربية والإسلامية شعوبا وحكومات وقوى وأحزاب إلى التوحد في مواجهة هذه السياسة الاحتلالية والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي وعدوانه المستمر، والتحرك الفاعل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبينما يتدفق الصهاينة إلى باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال وتقييد دخول المقدسيين خلافا لكل الاتفاقات المزمعة مع السلطات الخاضعة، يواصل الاحتلال انتهاكاته في سوريا كما في غزة والضفة ولبنان واليمن.
تحية طيبة لزميلنا علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنثرو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. بالرغم من استمرار العدو لعدوانه سيادة العميد، صواريخ غزة تواصل استهداف مستوطنات الغلاف كما القدس، وطبعا بعد 450 يوم من الحرب على غزة، ماذا في رسائل المقاومة اليوم سيادة العميد؟
يعني دائما المقاومة يعني تعطينا الأمل دائما بأنها قادرة وقادرة على يعني إيلام هذا العدو الغاشم الذي ارتكب كافة هذه المجازر وهذه ما حصل من إبادة جماعية ومجازر بحق الإنسانية. حتى كذلك أن المقاومة اليوم بدأت من الواضح أنها تكيفت مع كل الوقائع الجديدة التي فرضت عليها على الأرض في أرض الواقع، من تدمير شامل لبعض النقاط في قطاع غزة كمخيم جباليا وغيرها. هذا التكيف يعني وكأنها أعادت ترتيب أوراقها من جديد، ولو كانت بوتيرة أخف من العمليات الدفاعية التي كانت قبل ذلك، ولكن يعني على الأقل أن بعد 450 يوم من القتال لابد أن هناك يعني جزء من التزخير الذي حصل قد نفذ منه جزءا كبيرا، ولكن التكيف الحاصل اليوم ليس فقط في تصنيع الصواريخ وإعادة إطلاقها من جديد، إنما كذلك بنوعية التكتيكات العسكرية التي تكيفت مع الواقع ومع الأرض، خصوصا أنها تستفيد اليوم من الأحياء المدمرة لكي تقوم كذلك عمليات مؤلمة للعدو الصهيوني. يعني كل يوم المقاومة في غزة تفلش صدورنا وتقدم إنجازات جديدة في
يعني
هذا الصراع.
يعني هذا الأمر سيادة العميد، خصوصا أن صواريخ غزة على مستوى الكيان، نتانياهو ومنظومته الأمنية كانوا ويتحدثون عن ردع المقاومة في القطاع، لكن اليوم نرى هذه الصواريخ موجودة، كيف ينعكس ذلك اليوم؟
سيد الكريم، يعني لنتحدث بواقعية، لا يمكن هزيمة مقاومة عبر التاريخ. المقاومة عبر التاريخ لم تهزم في أي مرة من مراتها، إنما هناك بعض الخسائر التي تمنى بها المقاومات عبر التاريخ، ولكن عندما يكون هنا يعني يوجد فقط إرادة قتال قادر على المقاومة، الإنسان في سكين، الأهم هو إرادة القتال. هذه التي لم تسلب من غزة ولن تسلب من لبنان، لم تسلب من غزة ولن تسلب من لبنان ولن تسلب من كل الحركات العقائدية الثورية في هذه المنطقة. اليوم يعني من الواضح أن الإسرائيلي بات يعلن فشله أو يعني يتنبه إلى أنه فشل في كل هذا الصراع في قطاع غزة، لن يكون له موطأ قدم حقيقي في قطاع غزة طالما أن هناك يعني نبض واحد في أو نفس واحد في رمق آخر مقاوم في هذه المنطقة. يعني هل قادر الإسرائيلي على إبادة كل شعب المقاومة في قطاع غزة؟ لا يمكن ذلك. ولكن طالما أن هناك يوجد ظلم حتى الأشخاص الذين لم يكن لهم علاقة في المقاومة سيكونوا مقاومين في أي لحظة من هذه اللحظات. طالما هذا الظلم قائم، طالما هذه العربدة بالمنطق اللا إنساني الذي يحصل في قطاع غزة، طالما هناك سيكون مقاومة ومقاومة شرسة ولن تهنئ العدو في حياته في لا الآن ولا في المستقبل.
طيب سيادة العميد، دودي أتساءل عن تطورات الأحداث على مستوى جنوب لبنان. يعني يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى تصاعدي جراء خروقات الاحتلال لقرار وقف اطلاق النار. إلى أين نتجه على مستوى جبهة جنوب لبنان؟ يعني والحديث يجري اليوم عن تجاهل الاحتلال لفترة 60 يوم للانسحاب.
صحيح، يعني هذه المسألة يعتقد الإسرائيلي اليوم أن بفك هذا العقد، أي حلقة الوصل ما بين طهران ولبنان، فك العقد من خلال السوري، القضية السورية اليوم، ويعني وجود أناس لا يريدون أن يكونوا مساندين
نعم
للمقاومة لا في غزة ولا في لبنان. يعتقد إسرائيل أن بهذه المرحلة هي فرصة له لكي لا ينفذ الاتفاق. ولكن في نفس الوقت نفسه هناك بعض القيادات في الجيش العدو الإسرائيلي يعني بتقدير موقفهم يتخوفون من هذا الصمت المريب للمقاومة الإسلامية في لبنان. هناك بعض التصريحات والتسريبات وليس ولا يوجد تصريح يوضح ما تريده المقاومة اليوم على صعيد منطقة الجنوب. هل ستقوم يعني فقط كلمة نراقب الوضع؟ معنى مراقبة الوضع أنه وضعت العدو الصهيوني في موقف أعتقد أنه مرتاب جدا من هذه التصريحات المبطنة بعد الانتهاء 60 يوم. بهذه الحالة تكون المقاومة قد وضعت بحركة ذكية منها، تكون المقاومة قد وضعت حتى الدولة اللبنانية تحت يعني مسؤولياتها. ولكن خصوصا الأصوات التي كانت تتصاعد وجه المقاومة أن المقاومة قد ورطتنا، وكانت تناقش دائما على وسائل الإعلام بجدوائية المقاومة وعمل المقاوم، اليوم أعادت بناء هذا الترتيب من جديد بحركة ذكية أنها تركت المجال للدولة اللبنانية لكي تقوم بوظيفتها لحماية الأراضي اللبنانية. ولم تقدر هذه الدولة لا في قدرات الجيش التي لم تسلحها هذه الدولة عبر التاريخ ولا من خلال الوساطات السياسية والدبلوماسية. العنجهية الإسرائيلية هي التي تفرض واقع جديد. أعتقد أن اليوم شعب المقاومة يعني قد زاد من قناعته بجدوائية المقاومة، وبنفس الوقت أحرجت كل هذه الأصوات التي كانت خارج سياق المقاومة في لبنان لتكون المقاومة قادرة بعد 60 يوم أن تقوم بعملها وتدافع عن
نعم
وعن شعب المقاومة.
سيادة العميد، في دقيقة واحدة أو لربما أقل من ذلك إذا استطعنا أن نلخص الكلام، في ظل التطورات غزة لبنان اليمن كذلك، ماذا عن معادلة المنطقة في ظل التطورات التي تشهدها هذه الساحات؟
المنطقة اليوم محور المقاومة قد تلقى خسائر كبيرة في محورها في المحور بشكل عام.
نعم.
ولكن حتى اليوم لن يهزم هذا المحور. لم يهزم ولن يهزم، لن يعني القدرات التي واضحة من الغارات اليمنية والبعيدة المدى، القدرات الإيرانية، القدرات العراقية، الصمت المقاومة في وقف
نعم.
على أرجلها في فلسطين المحتلة اليوم يعني بدأ العد التراجعي للمحور الآخر، وأعتقد أن الانتصار سيكون حليف هذا المحور.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنثروستراتيجية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم.
اهلا وسهلا
حياكم الله.
صلياتك علي وسد كبير وتصلي على المحتل ارميها ورد الارض المحتل علي صلياتك علي وسد كبير وتصلي على المحتل ارميها ورد الارض المحتل ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. إلى لبنان حبة الكرام، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مجموعة من الخروقات سجلت اليوم في الميدان الجنوبي انتهاك أو قام بها العدو الإسرائيلي انتهاكا لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، حيث أن العدو الإسرائيلي يواصل إن كان عمليات التجريف أو حتى عمليات التدمير أو حتى عمليات التوغل التي كان قد عجز عليها عنها واستمات لتنفيذها خلال الحرب، ولكنه كانت أو كانت هذه المعابر مقفلة نتيجة يعني صمود المقاومين وبسالة المقاومين الذين انتشروا إلى خمس شهداء منهم في الخيام التي ظلت عصية حتى اللحظة الأخيرة من الحرب أمام جنود الاحتلال، ودخلها العدو بعد وقف إطلاق النار يعني متسلحا بالسكوت الذي تمارسه اللجنة الخماسية المراقبة لوقف إطلاق النار. اليوم أيضا العدو الإسرائيلي كان قد توغل إلى أطراف بلدة الطيبة بقوة مؤللة وقوة مشاة أيضا من الطيبة بعد حملة تمشيط وإطلاق يعني قنابل متفجرة أدت إلى إشعال النيران في عدد من منازل البلدة. توجه العدو إلى أطراف بلدة دير سريان في هذا التوغل الذي كما كان في الطيبة كان محاطا بعمليات تمشيط واسعة وأطلاق قنابل ويعني مقنبلات المكلير باتجاه المناطق التي كان العدو أيضا يتوغل فيها. في بلدة مارون الراس كان العدو الإسرائيلي اليوم ينفذ حملات تمشيط، هي حملات تمشيط مستمرة منذ أيام، ولكنه كان أضاف عليها اليوم حملة تفجير لعدد من منازل البلدة وعقبها أيضا بحملة تمشيط نفذ باتجاه مدينة بنت جبيل والأحياء في بنت جبيل. إلى ذلك أيضا كان قد دوي انفجار يعني في بلدة ميس الجبل نتيجة للتفجيرات قام بها العدو الإسرائيلي الذي أيضا سجلت تحركات معادية له عند الأطراف ما بين النقورة وعلم الشعب وبلدة الظهيرة، هذه المنطقة التي يسجل فيها تحركات عسكرية يعني مكثفة في الأيام الماضية، أيضا هي يعني تحركات محاطة بعمليات التمشيط التي تنفذ باتجاه بلدتي النقورة وعلم الشعب، فيما كانت تشير المصادر اليوم أيضا إلى أن العدو يعني بعض المصادر التي كانت تتابع ولا زالت موجودة على الأرض في تلك المنطقة تتحدث عن يعني حالة من الدمار تركها العدو الإسرائيلي إن كان في بلدة الظهيرة أو حتى في بلدة علم الشعب وبلدة النقورة التي يعمل على تجريف طرقاتها كما عمل في الأيام الأخيرة في منطقة وادي الحجير، فهو يحاول قتل كل أشكال الحياة ويعني تأخير عودة الأهالي إلى هذه المناطق في محاولة لرسم صورة مشابهة للصورة التي يعني رسمت في شمال فلسطين المحتلة مع رفض المستوطنين العودة، فهو يحاول يعني تدمير البنى التحتية المدنية في هذه الأماكن من شبكات مياه وكهرباء وما إلى ذلك في محاولة كما قلت لتأخير عودة الأهالي إلى هذه المنطقة. إذن اعتداءات وخروقات مستمرة ينفذها العدو في جنوب لبنان يعني بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار.
كان معنا الزميل حسان الزين من لبنان وقدم لنا هذه الصورة الصوتية، نشكره جزيل الشكر مستمعينا الأكارم. في لبنان كذلك أحبتنا الأكارم احتفال تكريمي إحياء لأربعينية شهادة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الأستاذ محمد عفيف النابلسي تحت شعار رأك العدو قتيلا ورأيناك شهيدا. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
وعدت نفسك بالرحيل ووقعت على كفك في قرار لم يكلفك سوى إرادة وكلمة. رآك العدو قتيلا ورأيناك شهيدا هو عنوان الإحياء الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد
لأربعينية القائد الإعلامي الكبير مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف النابلسي. الاحتفال الذي أقيم في مجمع السيدة الزهراء عليه السلام في مدينة صيدا حضره عدد من السياسيين، تقدمهم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت مجتبى أماني، والنائب أمين شري، وممثل النائب أسامة سعد، وحشد كبير من الإعلاميين والمثقفين والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولفيف من العلماء. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عن حياة الشهيد المليئة بالعطاء والجهاد، وخاصة تلك المرحلة التي رافق بها الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله رحمه الله.
خجل أن أقف تحت منبرك ولا أسمع صوتك، وعذرا طويلا طويلا، فإن حزننا مؤجل ولو أن القلوب ضاقت في الصدور.
نجل الشهيد هادي النابلسي أكد السير على خطى والده.
أبقى وإخوتي كما أوصيتني، وصوتك يبقى يتردد في أذني، التزموا هذه المسيرة النورانية وإني في دربك.
ثم تلاه قصيدة للشاعر معروف فضل الله، ومراسم خاصة للعتبة الرضوية الإيرانية، واختتم الاحتفال بمجلس عزاء ووضع إكليل من الزهر باسم قيادة حزب الله عند الضريح في الروضة التي دفن فيها إلى جانب والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي.
تحية طيبة لزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. في لبنان مستمعينا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وكذا تمضي قوافل المجد في جنوب العز وأرض الشهادة والشهداء، كوكبة جديدة من السعداء زفتها المقاومة بأعراس نصر، عمت قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثاني. ففي بلدة حاروف شيع حزب الله الشهيد السعيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وبنثر الورود والأرز استقبلت كفرصير شهيدها المجاهد علي غازي ميحة في رحلة وداعه الأخيرة إلى جوار من سبقه في رحلة البذل والعطاء. مشهد التشيعات انسحب على مدينة النبطية التي ودعت من حمل الجهاد اسما ونهجا، السعيد جهاد يوسف فرع. رايات المقاومة ارتفعت في حارة صيدا التي شيعت ابنها الشهيد حسن هلال جبارة، إلى عرب صليم في إقليم التفاح حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد أحمد حسن وهب. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية ودع أهالي الغازي السعيد حيدر عباس ليلى. وفي الدوير قبضات ورايات نصر رفعت في تشييع الشهيد علي أحمد صبرة الذي ارتقى في معركة الدفاع عن لبنان وأهله.
جزيل الشكر والامتنان للزملاء في هذا التقرير. وننتقل أيضا أحبتنا الأكارم إلى الولايات المتحدة، حيث موقع موندو فيس الأمريكي أكد أن الوثيقة الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن للحد من الكراهية والتمييز ضد العرب المسلمين ليست إلا نفاقا ملطخا بالدماء، ومحاولة زائفة لتبييض عقود من العنف الذي كانت ولا تزال تمارسه واشنطن لا سيما في غزة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي نستمع إليه.
عبثا يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن غسل يديه ويدي إدارته من دم الشعب الفلسطيني والتنصل من المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة. فأعلنه عما وصفها بأول استراتيجية وطنية للحد من الكراهية والتمييز ضد العرب المسلمين ليست إلا نفاقا ملطخا بالدماء، وقنابله أقوى من كلماته عن الإسلاموفوبيا كما عنون موقع موندويس الأمريكي. فبينما يتحدث بايدن عما أسماها مكافحة الكراهية، فأنه يواصل تسريع شحن الأسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين وإبادتهم. ورأى الموقع الأمريكي أن هذه الاستراتيجية هي عبارة عن نفاق لا نظير له وفحش أخلاقي يهين ذكاء وكرامة كل شخص يحترم نفسه وذي ضمير حي في أمريكا. وأضاف أنه بينما يتم قصف الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية ويواجه الأطفال المسلمون مضايقات متزايدة في المدارس وتحتاج المساجد أمنا خاصا لإقامة صلاة الجمعة، تقدم إدارة بايدن كلاما فارغا عن التفاهم والحوار. وشدد الموقع الأمريكي على أن توقيت إصدار هذه الوثائق مثير للاشمئزاز، متسائلا كيف تجرؤ هذه الإدارة على الحديث عن مكافحة الكراهية في حين تعمل على تسريع شحنات الأسلحة التي تسببت بمقتل أكثر من 45,000 فلسطيني، وكيف تجرؤ على الوعظ بالتسامح الديني في حين توفر الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل لتدمير المساجد والكنائس وأحياء بأكملها. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تأتي على أي ذكر لإنهاء الحروب التي لا تنتهي والتي قتلت الملايين من المسلمين، ولا يوجد أي التزام بوقف دعم أنظمة الفصل العنصري والاستبداد، ولا يوجد أي اعتراف بأن إسقاط القنابل على السكان المسلمين قد يساهم بطريقة أو بأخرى في تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين. وختم الموقع بأن هذه الوثيقة تشكل إهانة ملطخة بالدماء لكل مسلم وقع ضحية السياسة الأمريكية، وهي محاولة ساخرة وزائفة لتبييض عقود من العنف الذي تمارسه واشنطن، وهي ليست إلا دعاية مكتوبة بدماء الأطفال الذين يقتلون بالأسلحة الأمريكية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة راي فرحات على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وأحبتي الأفاضل، نصرة للإسناد اليمني ووفاء لروح سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله وكوكبة القادة الشهداء، تظاهر التونسيون مؤكدين وقوفهم نصرة لفلسطين والمقاومة. إلى الزميل سعيد دريكي والتقرير التالي.
غاضبون خرجوا إلى شوارع تونس، غاضبون من عربدة كيان وظف كل قوته وأرغم أنصاره من الغرب على دعمه. يقول هؤلاء في تونس إن اليمن دفع من دمه الكثير، إنهم الأنصار وأنصار فلسطين والمقاومة.
غزة في 2023-2024 قالت من أنصاري إلى الله، فقال الحوثي صراحة نحن أنصار الله، وبالتالي نفس الخط نفس النهج نفس القرار اللي خذوه حواري وعيسى خذوه حوثي اليمن.
اليمن تقدم درسا في قومية المعركة وفي بعدها الإسلامي والإنساني. اليوم نشد على أيدي المقاومة في اليمن وكذلك المقاومة في لبنان وخاصة المقاومة في فلسطين.
السيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله باق فينا، يقول هؤلاء في أقصى المغرب العربي موجهين رسالة إلى المقاومين في لبنان وفلسطين وإيران، إننا دفعنا شهداء بحجم الحاج قاسم سليماني والمهندس التونسي محمد الزواري والحاج محمد عفيف وغيرهم كثر على طريق القدس، وإن إحباط مشاريع الكيان بعهدة المقاومة.
نشد على أيدي المقاومين ونقول سلام لك يا حاج قاسم سليماني أيها الشهيد البطل، نقول لك سلام الله عليك يا محمد الزواري يا صاحب الطائرة التي أيقظت مضاجع الصهاينة في كيانهم المغتصب الغاصب المحتل، ونقول كذلك سلام الله عليك يا روح الله، يا سيد نصر الله، يا أبا هادي، يا سيد المقاومة.
من تونس الشهيد القائد محمد الزويري، إلى إيران الشهيد القائد قاسم سليماني، مرورا بلبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل ساحات الأمة، ولا سيما في مقدمتهم سيد شهداء المقاومة القائد الكبير السيد حسن نصر الله والقائد الإعلامي المجاهد محمد عفيف.
في المظاهرة رفعت الشعارات وعلت الهتافات وسار على درب الحق أنصار الحق. وهذه المظاهرة ما هي إلا رسالة للصمود. يقول المتظاهرون هنا إن بذرة المقاومة ستكبر ويشتد عودها مهما اشتدت قسوة الظروف وتآمر عليها الأقرباء والغرباء.
من مقر السفارة الأمريكية ومن شارع الحبيب بورقيبة ومن مختلف الشوارع والساحات يخرج الناس هنا في تونس ليقولوا إنهم على العهد بقول، وإنهم دفعوا من أجل المقاومة الغالية والنفيس حتى زوال الكيان.